إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اعلموا عباد الله أن العلم بالله سبحانه والتعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وعبادته بمقتضى هذه الأسماء والصفات والتوسل إليه بهذه الأسماء والصفات هو خلاصة الدعوة النبوية. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يعني من فهم معانيها، من حفظها وفهم معانيها ومدلولها وعدد الله بمقتضاها وتوسل إليه بها وأثنى عليه بها دخل الجنة. وعلم أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فهذا يعني أن هذا أعظم ينبوع من ينابيع الإيمان وحفظه وقوته، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن أعز أنواع المعارف معرفة الله بكماله وجلاله، وأتم الناس معرفة من عرفه بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء في سائر صفاته سبحانه وتعالى. فتعرفوا على الله إخوة الإيمان، تعرفوا على ربكم تبارك وتعالى وعلى عظمته وكبريائه وجبروته. فإن من عرف عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكبريائه وجبروته كيف يعصيه وكيف
يخالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعاصي الذي يعرف رحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته تبارك وتعالى كيف يقنط من رحمته؟ أيها الأحبة الكرام، إن من عظمة ربكم تبارك وتعالى أنه فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى فإن علم الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء. فربنا تبارك وتعالى علم كل أحوال ملكوته، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. فاعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى. وإن من عظمة الله عز وجل أنه يعلم كل شيء من أحوال خلقه، مع أنه في عليائه سبحانه وتعالى استوى على عرشه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية العلم وليست معية الذات. فحاشا لله أن يكون مع خلقه بذاته. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فربنا تبارك وتعالى فوق سماواته وفوق عرشه سبحانه وتعالى، ولكن علمه هو الذي أحاط بالناس. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن هذه المعية هي معية العلم. فحذاري حذاري أن تقول أن الله في كل مكان بذاته. فعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الأربعة وعقيدة السلف والخلف من هذه الأمة أن الله بائن عن خلقه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، علمه أحاط بكل شيء. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ابتدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم. فهذه معية العلم. ألم ترى أن الله يعلم؟ ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. وهكذا إخوة الإيمان فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهموا هذه العقيدة، عقيدة الأسماء والصفات، فهموا أسماء الله سبحانه وتعالى، وفهموا علم الله تبارك وتعالى وصفاته على الحقيقة تماما. إخوة الإيمان، تعرفون قصة المجادلة، المرأة التي نزلت فيها آيات سورة المجادلة وسميت سورة في القرآن باسمها؟ أخرج الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات أن امرأة يقال لها خولة لقيت عمر بن الخطاب وهو يمشي مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يديه على منكبيه، فلما قضت حاجتها انصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه المرأة العجوز؟ قال ويحك، وتدري من هذه؟ قال لا. قال هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل لوقفت لها حتى تقضي حاجتها. من هنا قالت عائشة فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح، قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، والله إني أسمع كلام خولة بن ثعلبة حينما أتت تبكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض. فهمت في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في ناحية البيت وبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صغيرة صغيرة بالنسبة لبيوتنا، ومع ذلك كانت تسمع شيئا ويخفى عليها بعضه. قال تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أكل شبابي ودفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. واسمعوا إلى خولة تحكي قصتها فيما رواه الإمام أحمد. قالت في والله وفي أوس بن الصامت نزلت صدر سورة المجادلة. قالت كان شيخا كبيرا وقد ساء خلقه فدخل علي مرة فرجعته بشيء فغضب فقال لها أنت علي كظهر أمي. كلمة يقولها المرء أحيانا ولا يدري عواقبها ولا يدري ما يترتب عليها من الأحكام. أنت علي كظهر أمي. قال ثم خرج إلى نادي قومه ساعة ثم عاد فإذا به يراودني عن نفسي. قال فامتنعت منه وقلت كلا والله كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. قالت فواتبني فامتنعت منه وألقيته جانبا وغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الكبير. ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت ثيابا وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وجعلت أشكو ما ألقى منه وما ألقى من سوء خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خولة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خولة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه فقال أبشري يا خولة. وكانوا يرون الظهار خلاقا البتة. الظهار كان في الجاهلية من يقول هذه الكلمة لامرأته فكأنه طلقها بالثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الحكم في بداية الأمر حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. فهذه التي تتعدى عليها وتتطاول عليها وتتجرع عليها بهذه الكلمة ليست أمك. أمك التي حملت بك والتي ولدت والتي أرضعت هذه امرأتك. وهذا كلام كذب وزور وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى قوله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب أليم. قال يا خولة مريه فليعتق رقبة. قالت والله يا رسول الله ما عنده. قال مريه فليتصدق فليصم شهرين متتابعين. قالت والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال مريه فليتصدق بوتق من تمر. قالت يا رسول الله والله ما عنده. قال فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت وأنا أعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت وأصبت فاتق الله فيه فإنه شيخ كبير.
أيها الأحبة الكرام، المقصود أن نعلم أن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه والسلف والخلف من هذه الأمة أنهم كانوا يفهمون أسماء الله وصفاته على الحقيقة. فربنا تبارك وتعالى وهو في عليائه يسمع كل الأصوات التي في ملكوته ويعلم كل شيء في ملكوته سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أئمتنا الأربعة وعقيدة السلف والخلف من هذه الأمة. فالأسماء والصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، ونفي ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه. أسماء الله وصفاته توقيفية، لا نسمي الله تبارك وتعالى بما تستحسن ويقومنا، إنما نقف عند الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وأسماء الله تبارك وتعالى لا تستحق من الأفعال أو من الصفات، إنما نسمي الله تبارك وتعالى فقط بالأسماء التي وردت في القرآن وفي سنة النبي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم إننا لا نعصر هذه الأسماء ولا نحرفها ولا نسأل عن كيفيتها، عن كيفية الصفات. تقول ويضحك ربنا، كيف يضحك، كيف يعجب، كيف كذا، هذا لا يقول مسلم أبدا. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. فأمر به فأخرج خارج المسجد، ما أراد أن يناظره أبدا. وهكذا إخوة الإيمان نفهم صفات الله تبارك وتعالى التي نتقرب به إليها ونعبده بمقتضاه، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يعلم كل شيء في خلقه في ملكوته، لا يخفى عليه شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يسترجون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، بمكنون صدره، بما تفكر فيه يعلمه الله تبارك وتعالى، لأنه بكل شيء عليم، لأنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فحذاري حذاري أخي المسلم أن تظن أو تتخيل أو تتوهم أن هذا الذي تقوله أو هذا الذي تفكر فيه وتقصده وتنويه يخفى على ربك تبارك وتعالى، احذر من ذلك. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء في خلقه في ملكوته، لأنه قريب منك، قريب منك بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته. جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا كلما علونا كبرنا، يشغلون سفرهم بذكر الله عز وجل، فيرفعون أصواتهم بالتكبير عند كل شرف عند كل جبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عرق راحلته. وهذا القرب ليس قربا ماديا، فحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون قريبا بذاته، إنما هو قريب بسمعه وبصره. من هنا يتعلم المسلم آداب الدعاء وآداب الذكر، لا يرفع صوته لذكر الله أبدا كما يفعل الكثيرون الجهلة الذين يرفعون أصواتهم وهم يقرؤون قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصوات دون أن ترفع صوتك. فالله تبارك وتعالى يسمعه. الذين يصيحون ويبعقون بذكر الله
وبالصلاة على رسول الله وبالنبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأغاني والأناشيد ومع المعازف، ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فليس هذا والله من أدب، من الأدب مع الله ولا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يحرك الإنسان لسانه بذكر الله، وأن يسمع نفسه، وأن يعرف قدر الله تبارك وتعالى، ويعرف عظمة الله، ويعرف إحاطة الله سبحانه وتعالى، فيعبده بذلك حق عبادته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى التوسل المشروع بأسمائه وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الدعاء العظيم من هذا الرجل فأقره عليه. اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الله الأحد الصمد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. احفظوا هذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعجبه أن يتوسل المرء بأسماء الله وصفاته، والواجب على كل مسلم أن يفهم هذه الأسماء والصفات كما فهمها السلف بهذه البساطة، كما فهمها السلف على حقيقتها، دون أن يتنطع ويتفلسف ويستقل له أسماء يستحسنها بعقله أو يعقل أسماء الله وصفاته. جاء في صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه فقالوا والله ما معنا إلا الماء. الله أكبر، بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر ما عنده إلا الماء عليه الصلاة والسلام. فقال لأصحابه من يضم هذا أو من يضيف هذا؟ فقال رجل أنصاري أنا يا رسول الله. فأخذه إلى بيته وقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما عندنا إلا قوت صبياني. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونوم صبيانك إذا أرادوا عشاء. قالت فهيئ الطعام وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت وكأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعلا يريانه أنهما يأكلان، يأكلان معه من أجل أن يأكل، فأكل الضيف وباتا طاويين جائعين. الله أكبر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فما بالكم إذا كان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحا ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما الليلة. الخبر مباشرة وصل، لا أقول عبر الأثير، ولكن وصل إلى الله مباشرة، العليم الخبير الذي أحاط علمه بكل شيء في ظلمة الليل وفي قعر وفي جوف ذلك البيت. ربنا تبارك وتعالى قد اطلع على هذا العمل العظيم، وهو الذي لا يضيع أجر المحسنين. قال لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما الليلة، وأنزل قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا عجب الله تبارك وتعالى وضحكه نفهمه على القاعدة القرآنية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته. فأسماءه وصفاته لا تشبه أسماء خلقه ولا صفات خلقه سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. نفى المثلية أولا ثم أثبت الصفات لله تبارك وتعالى وهو السميع البصير. واسمعوا أخيرا إلى ذلك الحديث العظيم الذي جاء في البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال يا محمد إنا علمنا أن الله تبارك وتعالى يجعل يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر خلقه على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول ذلك الحبر، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته وادعوه يستجب لكم: اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.